بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سؤر الهر. قال: عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع أبواب الطهارة والتي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى حكم المياه، حكم المياه من جهة العموم، وحكم المياه إذا خالطتها نجاسة أو خالطها ما يظن أنه نجس وليس بنجس. قال: باب سؤر الهر. سؤر مفرد جمعه آثار، سؤر مفرد جمعه آثار، وهو من الحيوانات كالريق من الإنسان. والهر هو الحيوان المعروف، الهر هو الحيوان المعروف، الهر والهرة والقطة والقط، وله أسماء بحسب الأماكن والجهات. ذكر هنا حكم سؤر الهر، وذكر فيه حديث كبشة بنت كعب بن مالك. قال: وكانت تحت ابن أبي قتادة. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه له ابن، وتزوج هذا الابن كبشة بنت كعب ابن مالك. قالت أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا. دخل عليها والد زوجها أبو قتادة، أبو قتادة رضي الله عنه، وأبو قتادة ابن عم لكعب بن مالك، أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك، فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة، الحيوان المعروف القطة، الهرة القطوة، فجاءت هرة تشرب منه، تشرب من الإناء، فأصغى لها الإناء، يعني أمال، أصغى أمال لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، رآني أنظر إليه، يعني نظر تعجب، كيف يصغي لها إناء الوضوء؟ فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ أتعجبين يا ابنة أخي؟ وابنة ناداها بابنة أخيه في الإسلام، أو في قد يكون في طبعا في القرابة، يعني يطلقون هذا على بعضهم. فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها، الضمير هنا يعود إلى القطة، إلى الهرة، إنها ليست بنجس، ليست بنجس، يعني ليست نجسة الذات، ليست نجسة الذات. فإذا كانت ليست بنجسة الذات فإن سؤرها طاهر، فإن سؤرها طاهر. فقلت، فقال: إنها ليست بنجس، ثم ذكر العلة، قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة. من الخمسة؟ أبغى أسأل اللي ما معه كتاب. من اللي ما معه كتاب؟ أنت؟ من الخمسة؟
أصحاب السنن مع أحمد.
أحسنت، أصحاب السنن مع أحمد. طيب نعطيك هدية كتاب. بنسأل اللي ما عنده كتب اليوم، علشان عندنا مجموعة هدايا لواحد من الفضلاء من طلابنا جاب مجموعة كتب جزاه الله خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها، يعني بما أبقته في الإناء، بما أبقته في الإناء. هذا الحديث في باب المياه يدل على أن الهرة وما كان في حجمها أو أقل منها أو ما كان مما يصدق أن يقال بأنه من الطوافين يكون سؤره طاهرا، سؤره طاهرا. ولذلك هذا الحديث دليل على طهارة فم الهرة وعلى سؤرها، وعلى أن العلة في ذلك أنها من الطوافين، من الطوافين. ومعلوم بأن لحم الهرة محرم علينا، لا يجوز أكل لحم الهرة، لكن سؤرها طاهر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين، إنها من الطوافين. مثل ما قال جل وعلا عن الأطفال في البيوت والخدم: قال طوافون عليكم، يعني هنا يطوفون، بحيث أنه لا يمكن التحكم بالوقت الذي يمنعون فيه، طوافون عليكم. وهنا أيضا قال إنها من الطوافين. العلماء ألحقوا كل ما كان في حكم الهرة من حيث العلة، يعني كونه يطوف، وأيضا يحتاجه الناس. مثل ماذا؟ مثل البغل، البغل مثلا، والحمار. الآن لو شرب الحمار من مكان الماء فإن سؤره طاهر، وكذلك البغل. وأيضا الفأرة، الفأرة أيضا هي من الطوافين على الناس، فهي تطوف في البيت، ولذلك سؤرها طاهر. وقاعدة الشريعة العظيمة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الهرة سؤرها طاهر، سؤرها طاهر. ولذلك إذا شربت من الماء أو شربت من السمن مثلا، لعقة السمن أو شيء، كل هذا طاهر، لأن صاحب الشرع بين لنا طهارة سؤر وفم الهرة، سؤر وفم الهرة، وكل ما هو في حكمها. من أهل العلم من ذهب إلى ضعف حديث كبشة، قالوا لأنها مجهولة، والواقع بأن الحديث صحيح، وجاءت رواية أخرى مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الدارقطني وأيضا وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي الإناء للهرة. وجهالة الصحابي فيما ذكرنا، جهالة الصحابي ما حكمها؟
لا تضر.
ها؟
لا تضر.
ها؟
لا تضر.
صحيح، قلنا لكم إذا جهالة الصحابي في قول جماهير أهل العلم لا تضر، لا تضر. الجهالة في السند، الجهالة في السند الإبهام هو الذي يحتاج إلى بحث، إلى بحث. فلذلك هنا الحديث صحيح ولله الحمد والمنة. طبعا هذا الحديث يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رحمة أهل الإسلام بالحيوانات، لا سيما هذه الهرة، فإنها ترحم لأنها ضعيفة وتحتاج إلى طعام وإلى شراب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تعذب في النار في هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله تعالى بالنار. نعم.
قال: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. قال: باب اعتبار العدد في الولوغ. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. قال: ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب تطهير النجاسة. الآن شرع في ذكر الأحاديث التي تشير إلى كيفية تطهير النجاسات، كيف تطهر النجاسات. والنجاسات على ثلاثة مراتب: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب، نجاسة الكلب، وقاس العلماء عليه الخنزير، وسيأتي ذكر الخلاف. هذه نجاسة مغلظة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، سبع مرات، ودل هذا على ماذا؟ على أن نجاسته مغلظة. ثانيا النجاسة المخففة، وهي نجاسة بول الصبي والمذي، بول الصبي الذكر والمذي، سيأتي معنا إن شاء الله، لأن هناك أبواب سيعقدها المصنف حولها. هذه مخففة لأنه يكفي فيها ماذا؟ النضح، الرش، يعني يكفي فيها الرش. ثم النجاسة المتوسطة التي هي غالب النجاسات الآن، مثل البول والعذرة وبقية الأشياء والدم، هذه يسمونها نجاسة متوسطة. الآن هذه الأبواب التي عقدها المصنف، هذا الباب كله سيبحث فيه كيفية تطهير هذه النجاسة، وبدأ بالنجاسة المغلظة، بدأ بالنجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب. قال: وذكر ما نص عليه منها. وذكر أول ما ذكر نجاسة الكلب في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الكلب حيوان معروف، الكلب حيوان معروف، وإن كان الكلب يطلق على السباع كلها، هي من هذه الفصيلة، لكن خص الكلب بما هو معروف، وإلا الأسد يسمى كلب. وفي الحديث حديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ولد أبي لهب، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد في القصة المشهورة، وإن كان الإسناد فيها محل بحث عند أهل العلم. قال: تسلط عليه الأسد. والدميري في كتاب الحيوان ذكر هذا، وكل من تكلم في الحيوانات يذكرون الفصيلة، فصيلة الكلاب، وهي أنواع، لكن إذا جاء ذكر الكلب فيراد به الحيوان المعروف، الكلب المعروف، وهو أنواع أيضا، منه كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة وأصناف وأنواع. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب جاء في لفظ إذا ولغ، جاء في لفظ إذا ولغ، وبعض العلماء يقولون الولوغ إذا ولغ الكلب إذا شرب بطرف لسانه، فيقولون الكلب من الحيوانات هو الذي يلغ في الإناء، يشرب بطرف لسانه، ومن الحشرات الذباب، يقال ولغ الذباب، ولغ الذباب في الإناء، فهو قالوا بأنه إذا ولغ شرب بطرف لسانه. ولعق يختلف، يقولون إذا كان في غير مائع، إذا وضع لسانه على غير مائع يقال لعق، ولحس إذا كان الإناء فارغا، لحس الإناء إذا كان الإناء فارغا. طبعا الشرب
أخص من الولوغ، الشرب أخص من الولوغ، ولكن جاء ذكر الولوغ هنا في الأحاديث التالية للغالب، للغالب، وذلك إذا لحس أو شرب أو لعق، كل هذا يعني له معنى على حسب السياق. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم، هذه الإضافة ليس لها مفهوم، هذه الإضافة ليس لها مفهوم، حتى ولو كان الإناء ليس له مالك لأنه أضافه إليه، فإن الحكم باق. يعني لو أن إناء رأيته ولغ فيه الكلب، ها، فإن هذا الإناء تنجس بهذا الولوغ، ولا بد من غسله 7 مرات، إحداهن بالتراب كما سيأتي بيان محلها، بيان محلها. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، أفاد بأن الكلب إذا ولغ في الإناء تنجس الإناء، وتطهيره يكون بغسله 7 مرات. الآن هذا الحديث أفاد 7 مرات لا غير، سيأتي معنا مسألة التتريب. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. رواية أحمد ومسلم أفادت حكما آخر غير 7، ما هو؟ التتريب. ما معنى التتريب؟ استعمال التراب، استعمال التراب. وأين محله؟ قال: أولاهن، يعني الأولى بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل وهو المزني وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، هذا كان في أول الأمر. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده جبريل، وعده جبريل فتأخر عليه، يعني جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي فتأخر عليه، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ففتش البيت فوجد كلبا وراء اسطوانة في البيت، فأمر بإخراجه ورش مكانهما، ثم أمر بقتل الكلاب. ولما سأل جبريل قال: ما منعني إلا أن في بيتك كلب، ثم أمر بقتل الكلاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما خشي أن تفنى الكلاب قال: ما بالهم وبال الكلاب، ما بالهم وبال الكلاب، يعني لماذا يريدون إفناءها؟ فمنعهم صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بقتل الكلاب إلا الكلب الأسود لأنه شيطان ويقطع الصلاة، شيطان ويقطع الصلاة، إلا الكلب الأسود أمر بقتله صلى الله عليه وسلم. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، رخص استثنى من الكلاب من حيث الاقتناء، ليس من لا من حيث القتل، قلنا بأنه القتل منعه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الكلب الأسود، إلا الكلب الأسود. وأيضا استثنى للاقتناء كلب الصيد وكلب الغنم، كلب الصيد الذي يصاد عليه وش يسمى؟ سلوقي. في كلاب مدربة على الصيد، هو جنس من أو نوع من الكلاب يقال السلوقي عندنا في منطقتنا، هذا يصيدون عليه مدرب. وكلب الغنم الذي يحرس الغنم، الذي يحرس الغنم، والله جل وعلا قال: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولذلك الكلب الذي يصيد لا يحل صيده إلا إذا كان معلما، أما إذا صاد الكلب الجاهل فإنه لا يؤكل صيده، صيد الكلب الجاهل لا يؤكل. أما الكلب المعلم المدرب على الصيد وهو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا منع امتنع، وإذا قيل له كذا، هذا يؤكل صيده. وأما الكلب الجاهل فلا. قال والغنم، صيد كلب الغنم الذي يحرس الغنم، الذي يحرس الغنم. وقال هنا الشاهد: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. عفروه 8 بالتراب، يعني تربوا الإناء في الغسل 8. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. الزرع يعني الذي يحرس المزارع، يحرس المزارع. هذا الباب فيما يتعلق بنجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وفيه المسائل التالية، نتحدث ونبحث المسائل التالية. أولا فيما يتعلق بنجاسة الكلب، هل الكلب نجس العين أم أنه طاهر العين؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الكلب نجس العين، نجس العين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، واستدلوا لذلك بهذه الأحاديث التي قرأناها. وذهب المالكية والظاهرية إلى نجاسة عين الكلب، عفوا إلى طهارة عين الكلب، قالوا بأن عين الكلب طاهرة، قالوا بأن الكلب طاهر، وحملوا الأحاديث هذه على أن نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب أمر تعبدي، أمر تعبدي، وقالوا بأن هذا غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، ولا يدل على ماذا؟ على نجاسة الكلب. ولهم أدلة كثيرة، منها ما جاء في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ومنها الاستثناء، استثناء النبي عليه الصلاة والسلام لكلب الصيد والغنم والزرع، قالوا دليل على طهارتها، دليل على طهارتها. والراجح قول جمهور أهل العلم على أن الكلب نجس العين، على أن الكلب نجس العين. وشيخ الإسلام مال إلى قول المالكية والظاهرية الذين ذهبوا إلى طهارة عين الكلب، إلى طهارة عين الكلب. هذا فيما يتعلق بعين الكلب، هل هو نجس أم طاهر، هل هو نجس أم طاهر. وطبعا استدلوا أيضا بما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الكلاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد ولم يرشوا شيئا، يعني ما يرشون الماء، فقال دليل هذا على طهارة الكلب. وأما الولوغ فهذا أمر تعبدي غير معقول المعنى، ولأهل العلم جواب يجيبون، أجابوا على أدلة المالكية والظاهرية ومن وافقهم، وهي بالمناسبة رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بتسبيع غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، تسبيع غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الجل من أهل العلم والظاهرية أيضا، والظاهرية، إلى وجوب تسبيع الإناء إذا ولغ فيه الكلب، واستدلوا بهذه الأدلة التي في الصحيحين وأيضا في السنن على وجوب التسبيع. خالف في ذلك من الحنفية. الحنفية ذهبوا إلى أن الإناء يغسل 3 مرات ولا يسبع، ودليلهم فعل أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا فإن أبا هريرة أفتى بأن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل 3 مرات. قالوا والراوي أدرى بما روى، الراوي أدرى بما روى، ونحن عندنا في الصحيحين أن راوي التسبيع من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه. هذه مسألة مهمة جدا تنتبهون لها وهي قاعدة عند علماء الأصول وعلماء الحديث، هل إذا خالف الراوي ما روى يؤخذ برأيه أم بما روى؟ قولان. الحنفية يقولون يؤخذ بفتوى الراوي. لماذا؟ قالوا لأنه أدرى بما روى. والجمهور يقولون يؤخذ بما روى لا بما رأى وأفتى. لماذا؟ لأنهم يقولون قد ينسى الراوي، قد ينسى الراوي، أو قد يظن أن الأمر نسخ أو شيء من هذا القبيل. وقد طرأ النسيان على كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا في باب التيمم قصة عمر وعمار، لما ذكر عمار عمر قد نسي ذكره وقال أوليك ما توليت، سيأتي معنا إن شاء الله. ولذلك أقصى ما يمكن أن يقال بالنسبة لمذهب الحنفي أنهم استدلوا بالأثر، ونحن نستدل بماذا؟ بالحديث. وأيضا هناك أثر عن أبي هريرة أنه كان يفتي بالتسبيع، أنه كان يفتي بالتسبيع، ولذلك غسل الإناء سبعا هذا قول جماهير أهل العلم. حتى من يقول بطهارة الكلب وهم المالكية والظاهرية وافقوا الجمهور على التسبيع، وافقوا الجمهور على التسبيع. المسألة الأخرى أن التسبيع هذا عام لجميع الكلاب، سواء ما استثناه الشارع أم الكلاب التي لم يستثنها الشارع. ولذلك كلب الصيد والزرع والغنم إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا، ولا يعني استثناؤه من حرمة الاقتناء أنه طاهر السؤر، وإنما هو وإنما نجاسته مغلظة، نجاسته مغلظة. طيب، المسألة الثالثة التتريب. ما معنى التتريب؟ استعمال التراب، استعمال التراب. جاء عند أحمد ومسلم وكذلك عند الجماعة ما يفيد وجوب التتريب، ما يفيد وجوب التتريب، وهو استعمال التراب، استعمال التراب. وقال بهذا الحنابلة والشافعية، الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى التتريب. خالفهم في ذلك بعض أهل العلم فذهبوا إلى عدم التتريب، ذهبوا إلى عدم التتريب، وقالوا بأن الروايات مضطربة، قالوا بأن الروايات مضطربة، لأنه ورد أولاهن وورد إحداهن وورد أولاهن إحداهن أو أخراهن، أولاهن أو أخراهن، فقالوا هذا اضطراب، هذا قالوا هذا اضطراب. وأهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن هذا ليس اضطرابا، ليس اضطرابا. قد رجح العلماء رواية أولاهن أثرا ومعنى، أثرا ومعنى. أما أثرا فلأنها رواية أحد الشيخين صاحبي الصحيح وهو مسلم رحمه الله تعالى، فعند مسلم وأحمد لفظة أولاهن، أولاهن، ولذلك قدموا هذه الرواية على ما ورد في ما ورد في السنن. والثاني معنى أن هذا أن هذا أن أن تقديم وأن التتريب في الأولى هو المناسب لمسألة الغسل، لأنه إذا غسل إذا ترب في السابعة سيحتاج إلى غسلة أخرى يغسل فيها الإناء ليزيل التراب، ليزيل التراب. فناسب الأخذ برواية أولاهن أثرا ومعنى أيضا، فإن التتريب في الأولى هو الموافق للفعل الصحيح لقضية غسل الإناء، لقضية غسل الإناء. المسألة التي بعدها قول النبي عليه الصلاة والسلام معفروه الثامنة بالتراب، اختلف العلماء في ذلك هل الغسلات تكون سبعا أم ثمانية. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الغسلات تكون ثمانية، بدليل رواية وعفروه الثامنة بالتراب. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن المقصود بالثامنة هنا ليس غسلة مستقلة، وإنما لما كان التراب مخالف لجنس الماء وأن التراب يجتمع في الغسلة الأولى مع الماء عدوه غسلة. ولذلك المقصود هنا بالثامنة يعني السابعة، لأن التراب غير جنس الماء، فلذلك ذكر هنا. المسألة التي بعدها ما يتعلق بقضية استعمال غير التراب في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، مثل المنظفات الآن الموجودة أو الأشنان مثلا قديما أو الصابون الآن أو المنظفات، هل تقوم مقامها أم لا؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يستعمل إلا التراب للنص، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التراب مع وجود الأشنان الذي يقوم مقام الصابون في عصرنا، فقالوا لا بد من استعمال التراب، خاصة وأن العلة هنا غير ظاهرة. يعني لماذا الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الغسل هنا تعبدي كما هو مذهب المالكية وذكرنا هذا، ومنهم من ذكر بأن الكلب هذا فيه ميكروبات، وذكروا بأن فيه دودة شريطية طولها 4 ملليمتر، هذه تخرج مع روثه، فإذا لعق بدنه علقت بلسانه، فإذا ولغ في الإناء نزلت، وهذه الدودة الشريطية بهذا الحجم تنشب وتلصق بالإناء، فإذا شرب منه الإنسان من دون غسل ربما آذته، حتى قالوا بأنها تسبب سرطان المعدة والله أعلم. وهذا طبعا يعني ما يمكن أن يدرك إلا من خلال المعامل والمختبرات، وأظن في هذا يعني بحوث طبية نشرت مثل هذا الأمر. عموما المسلم وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن التراب هو العنصر الوحيد الذي إذا ترب فيه الإناء أخرج هذه الميكروبات أو هذه الدودة الشريطية، هكذا قالوا، ولذلك لا يرون أن يقوم غير التراب مقام التراب. القول الثاني قالوا بأن غير التراب قد يكون أقوى من التراب، مثل هذه المنظفات الآن المشتملة على يعني مواد تقتلع مثل هذه الميكروبات والجراثيم، فلذلك يقولون بجواز استعمال غير التراب إذا كان في قوته أو أقوى منه. وهذا الذي يظهر أنه الراجح، أنه يجوز استعمال غير التراب في مقام التتريب، يعني ما استعمال المنظفات هذه ما مقام التراب. الأمر الآخر ما يتعلق ببقية النجاسات، هل يجب التسبيع في إزالتها قياسا على الكلب؟ هذه مسألة خلافية. مذهب الحنابلة أنه لا بد من التسبيع من دون التتريب. التتريب يخص ماذا؟ التتريب يخص ولوغ الكلب، أما بقية النجاسات فقالوا لا بد من غسلها سبعا. والقول الثاني قالوا طبعا روى في هذا حديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني قالوا بأن التسبيع إنما هو خاص بولوغ الكلب، وأما بقية النجاسات ففيها فقط قلع عين النجاسة، فإذا أذهب عين النجاسة طهر هذا الشيء ولا يحتاج إلى التسبيع، فإذا اقتلعت عين النجاسة بالغسل الأولى طهر، أو الثانية أو الثالثة إلى العاشرة مثلا، إذا ما ذهبت عين النجاسة. طيب، آخر مسألة فيما يتعلق بالخنزير، هل الخنزير يقاس على الكلب في تعدد الغسلات؟ هذه أيضا مسألة خلافية، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن نجاسة الخنزير أشد من نجاسة الكلب، وقالوا بالتسبيع، وبقية العلماء قالوا بأن لا يقاس الخنزير على غيره، يعني لا يقاس هذه الغسلات خاصة بالكلب ولا يقاس غيره عليه، مثل الخنزير، وذكرنا بقية الأشياء قبل قليل. نعم.
قال: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وإن طهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. بعدما انتهى من نجاسة الكلب المغلظة دخل في نجاسة الدم، ولذلك الدم نجس، الدم نجس، دم الحيضة نجس، نجس قليله وكثيره، دم الحيضة نجس قليله وكثيره. ذكر فيه 3 أحاديث، أولها حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق الملقبة بذات النطاقين رضي الله عنها، وهي ابنة أبي بكر الصديق وأسن من عائشة، وقيل بأنها رضي الله عنها عمرت حتى زاد عمرها على 100، وما سقط لها سن ولا شاب لها شعر. سبحان الله العظيم، ما سقط لها سن ولا شاب لها شعر، وقد أضرت في آخر عمرها، يعني أصابها العمى، ولها حديث في الحج سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حول الدفع من مزدلفة، سيأتي في وقته بإذن الله. أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي أسماء، أسماء، لكنها رضي الله عنها ورت بالكلام استحياء، لأن النساء يعني في الغالب أنهم يخجلون من مثل هذه المسائل فيعرضون ويورون بالكلام، رضي الله عنها، فتقصد بذلك نفسها. إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. وانظر إلى أيضا أدبها في الكلام، ما قالت أنا يا رسول الله، وإنما تحدثت باسم النساء، إحدانا يعني جنس النساء، يصيب ثوبها من دم الحيضة، يصيب ثوبها من دم الحيضة. وهذا طبعا كان في عصرهم وزمانهم، لم يكن عندهم ما عند النساء الآن، فربما نزل دم الحيض على ثوبها. تقول: كيف تصنع، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. وهذا يدلنا على القاعدة التي يذكرها العوام: لا حياء في الدين، هذا كان معمولا به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن النساء كن يسألن عن دينهن، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يسألن عن دينهن ويتفقهن فيه. ولذلك ما كنا يتركن هذا الأمر مثل حال كثير من نسائنا، يمضي عليها دهر وهي جاهلة في أحكام الشرع، والسبب تقول والله أخجل أو أستحي. وردتنا أسئلة والله تنكي القلوب وتؤلم النفوس من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، يعني مضى عليهن سنوات يصلين خطأ، أو يصلين على غير طهارة، أو يتركن الصلاة وهن طاهرات، خاصة في أبواب الحيض وفي أبواب الأمور التي يجب فيها الاغتسال. ولذلك واجب على المرأة أن تتفقه في دينها وأن تتعلم، ولا يجوز لها أن تقول والله أخجل. يعني نساء الصحابة يسألنا، والآن ولله الحمد يعني في عصرنا وفي زماننا سهل الأمر، يعني أصبح الوصول إلى المعلومة الصحيحة يسير مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذه الوسائل الحديثة. ما تحتاج المرأة أن تركب السيارة وتذهب إلى العالم في دار الفتوى ولا في المسجد، أبدا تتصل ولا تدخل على درس من الدروس وتتفقه في دين الله عز وجل. يعني للأسف من النساء من بقيت سنوات طويلة تصلي الجمعة في بيتها ركعتين، تعتقد بأن الجمعة في البيت أيضا ركعتين، سنوات، والعلماء بين يعني قريبين منها، العلماء في بلدها، كبار العلماء في بلدها، وما كلفت نفسها أنها تسأل. كذلك مسائل الطهارة سيأتي معنا في أبواب الغسل، كيف الغسل الواجب. من النساء من الغسل الواجب غسل الجنابة أو الحيض ما تغسل رأس شعر، ما تغسل شعر رأسها، تكتفي بغسل بقية جسد سنوات، بل بعضهن معلمات مدرسات سألنني تقول والله علشان ما يخترب شعرها، لأن سرح شعرها ولا عاملة كوافير ولا شيء، وتروح وهي على جنابة وتعتقد بأنها خلاص طهرت من الجناب. فلذلك للأسف يوجد تقصير عند كثير من النساء في هذا الباب، وهذه المسائل من فروض العين، من فروض العين، يجب على كل امرأة أن تتفقه في هذا ولا تعذر، خاصة مع وجود العلم. فهذه أسماء رضي الله عنها سألت عن الدم يصيب الثوب ماذا تصنع، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لها الحكم، فقال أولا تحته. ما معنى تحته؟ يعني تحكه، تحكه هذا معنى معنى تحته، كما في رواية ابن خزيمة، جاء في رواية ابن خزيمة تحكه. وأيضا هو فيه الفرك والتقشير، خاصة إذا كان يابسا تفركه وتقشره، ثم تقرصه بالماء، تقرصه بالماء أن تدركه بأطراف أصابعها مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، سواء بأطراف الأصابع أو بين أصبعين، هكذا تقرصه، تضع الماء ثم تقرصه حتى تزيد في تطهير الثوب، ثم تصلي فيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم تصلي فيه. هذا الحديث يشير أولا إلى أن دم الحيض نجس قليله وكثيره، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. المسألة الثانية أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل، كما قال المجد أبو البركات رحمه الله تعالى، والدليل هذا الحديث، لأن أسماء ذكرت دم الحيض وما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين قليله وبين كثيره. الثالث أن طهارة، أن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر، وهذا محل إجماع، ولذلك قالت يصيب ثوبها، يصيب ثوبها الدم، الدم. والإجماع منعقد على أن المصلي لا تصح صلاته إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة، فلا بد أن يكون الثوب طاهرا. والمقصود هنا بقول المجد السترة ليس السترة التي أمام المصلي، وإنما الثوب الذي تستر به المرأة نفسها حال الصلاة. ثالثا أن هذه النجاسة نجاسة الدم ومثلها لا يعتبر فيها التراب ولا العدد، وهذا هو الراجح على خلاف مذهب الحنابلة. فالحنابلة يرون بأن النجاسات لا بد فيها من التسبيع، والتتريب يضاف إلى نجاسة ماذا؟ الكلب، الكلب وقياس عليه الخنزير على القول، على قول. ثالثا أن النجاسة نجاسة الدم متى ما أزيلت فإن الثوب يطهر، يعني متى ما إن اقتلع عين الدم من الثوب أو البدن طهر المحل، طهر المحل. رابعا أو خامسا أن الماء متعين لإزالة النجاسة، فالدم لا بد فيه من الماء حتى يطهر، لا بد من استعمال الماء حتى يطهر. وهذه مسألة أيضا فيها كلام لأهل العلم، وهي هل الدم وبقية النجاسات تطهر بغير الماء؟ جمهور العلماء يذهبون إلى أن النجاسات كلها لا تطهر إلا بالماء، والحنفية وهو اختيار الحفيد وابن القيم وجمع أيضا من مشايخنا المعاصرين قالوا بأن النجاسة متى ما أزيلت عينها بأي شيء طهرت، وهذا ما سيأتي معنا في حديث الأعرابي وفي أحاديث أخرى أيضا. ولذلك النجاسة إذا زالت بفعل الرياح أو بالشمس أو بالبخار أو ببقية الأشياء التي تذهب النجاسة، خاصة الآن فيها بعض المطهرات، فإن النجاسة تزول، فإن النجاسة تزول، ولا يشترط عين، ولا يشترط عين الماء، ولا يشترط عين الماء. هذا الحديث أيضا يفيد ما كان عليه الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن من شظف العيش وقلة ذات اليد، فما يكون عندها إلا ثوب تحيض فيه وتصلي فيه رضي الله عنهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد. انظر إلى الصحابيات، أسماء ما عندها إلا ثوب واحد، خولة بنت يسار ليس عندها إلا ثوب واحد، ها؟ ومع ذلك عندهن من القناعة وكأنهن حزن الدنيا كلها، تقول ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. هل قال لها اغسل الثوب؟ ها؟ ما قال لها اغسل الثوب، قال اغسلي موضع الدم. وهذا يدلنا على أن النجاسة إذا وقعت على شيء لا تنجسه إلا فيما يتعلق بالماء، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة. أما النجاسة إذا وقعت على الثوب فإن الذي ينجس محل النجاسة، أو السجادة مثلا أو على الأرض مثلا. وهذا طبعا رسالة للموسوسين والموسوسات، يا ليتهم يقرؤون هذه الأحاديث، فإنهم إذا يعني وقعت شيء من النجاسة على جزء من الفراش أو شيء ذهبوا يغسلون الفراش كله أو السجادة كلها، وهذا لا شك بأنه وسواس. قال اغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، يعني في هذا الثوب. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، يعني بقي أثر الدم. تعلمون الآن الدم إذا غسل أحيانا يبقى أثر مثل الخطوط، مثل الخطوط. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء الذي يعني اقتلع هذه عين النجاسة ولا يضرك أثره. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح في 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 نهاية المطاف، لأن العلماء تكلموا في هذا الحديث من جهة عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى القاضي هذا اختلف العلماء فيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ضعيف سواء قبل احتراق مكتبته أو بعد احتراق مكتبته، وعابوا عليه الضبط، عابوا عليه الضبط، وهذا كلام مردود، هذا كلام مردود. ولذلك بعضهم قالوا بأن مكتبته ما احترقت، نفوا احتراق مكتبته. القول الثاني ذهبوا إلى الاحتجاج بحديث عبد الله بن لهيعة، وذهب إلى هذا القلة من أهل العلم من أهل الحديث. والقول الثالث فرقوا بين من روى عنه قبل احتراق مكتبته وبعد احتراق مكتبته، لأنهم قالوا بعد احتراق مكتبته كان وظهر عليه عدم الضبط، لأن الضبط عندنا على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. عبد الله بن لهيعة ضبطه ضبط كتاب، فبعد احتراق مكتبته لما كان يورد عليه ما كان يضبط رحمه الله. ولذلك قالوا من أهل العلم رواية العبادلة عنه قبل احتراق مكتبته المقبولة، وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب القرشي وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله القعنبي. وهناك حقيقة جهد من بعض العلماء كالشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، وتتبع مجموعة كبيرة من الرواة قبل احتراق مكتبته، وبعضهم أوصلهم إلى 10 وبعضهم زاد، وهذا بالتتبع والاستقراء وجدوا بأن هؤلاء من روى عنه ومات قبل عبد الله بن لهيعة، وهذه فائدة حديثية تنتبهون لها. ولذلك الحديث جاء حديث صحيح بشواهد أخرى. والمقصود هنا بأن دم الحيض نجس كما ذكرنا، وأن الأثر المتبقي عن الدم هذا لا يضر، الأثر المتبقي عن الدم لا يضر، مثل أثر الاستجمار. تعلمون بأن المستجمر بالحجارة لا بد أن يبقى شيء لا يذهبه إلا الماء فتعود خشونة المحل، ولذلك نص الفقهاء على أن هذا معفو عنه، أثر الاستجمار معفو عنه. كذلك أثر النجاسة، فإذا اقتلعت عين النجاسة لا يضر الأثر. وأما حديث معاذة، هذه معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها، وزوجها صلة ابن أشيم، وهذا من التابعين، وهي صحابية، وصلة معروف يعني بالعبادة والزهد. ها أذن، طيب نكمل بعد الأذن. الحمد لله. عندنا حديث معاذة بنت عبد الله العدوية، والتي لها حديث أيضا مع عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سيأتي معنا. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. وهي زوجة صلة ابن أشيم أو أشيم التابعي الجليل المعروف بالزهد والورع. وهذا الحديث في إسناده أم الحسن وهي مجهولة كما في التقريب، لكن الحديث له شواهد يرتقي إلى درجة الاحتجاج. تقول: سألت عائشة عن الحائض، يعني عن المرأة الحائض، يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله. هل ذكرت التسبيع؟ ما ذكرت التسبيع. قال: تقول عائشة: فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، تغيره بشيء من صفرة، يعني إذا زال عين النجاسة وبقي الأثر فإن الوازع الطبعي لدى البشر كراهية ذلك. المني طاهر، لكن ما أحد يرضى بأنه يبقي المني على ثوبه أو أن يراه الناس، كذلك الدم يعني أثر الدم هذا لا شك بأنه مما يستحى منه، ولذلك قالت تغيره بشيء من الصفرة حتى يخفى على أعين الناس، يخفى أثر الدم على أعين الناس. قالت يعني عائشة رضي الله عنها: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. هذه الأحاديث التي قرأناها تفيد أولا بنجاسة الدم قليله وكثيره، وأنه لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره. وثانيا يجب غسل دم الحيضة من الثوب سواء كان قليلا أم كثيرا، ولا يجوز الصلاة بهذا الثوب إلا بعد غسله. ثالثا عفى الشارع الحكيم عن الأثر المتبقي من الدم بعد غسله، بعد غسله، ولذلك هو مما يعفى عنه، وهذا يدلنا على رحمة الشريعة وسعتها. رابعا أنه لا يلزم استعمال المنظفات في غسل الدم، لا يلزم من استعمال المنظفات في غسل الدم، ولذلك لم يثبت لا في حديث أسماء ولا في حديث أبي هريرة ولا في حديث معاذة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عائشة أن النبي أمر باستعمال الأشنان أو غيره مثلا، أو عائشة رضي الله عنها مع وجود هذه المنظفات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الآن ولله الحمد والمنة يعني الناس في عافية ونعمة، الآن يوجد الغسالات ومنظفات، وطبيعة الناس الآن أصبحوا حتى الثوب العادي النظيف الذي يعني يبقى ملبوسا يوم أو يومين يغسلونه بالصابون وبالمنظفات كذا. هذا الواقع، أصبح الناس تغير ثقافة الناس، فعندهم الثوب لا بد أن يغسل حتى لو كان نظيفا، ما دام أنه لبس مرتين أو 3 أو يومين أو يوم لا بد أن يغسل. فالقصد لو يعني الناس ليسوا سواء، قد يوجد بلاد الآن ما يجدون من الفقر والحاجة، فيكفي أن تغسله بالماء. كذلك إذا كان الدم يابسا فإنها تحكه وتقشره وتقرصه بالماء، وذكرت لكم طريقة يعني القرص بالماء. المسألة الأخرى أن قول عائشة رضي الله عنها أنها تحيض في الثوب 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، يدل على ماذا؟ على أنها لا تغسل ثوبها مدة 3 أشهر، لأن 3 حيض المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، فتقول 3 حيض لا أغسل لي ثوبا، وهذا يدل على يعني قلة ذات اليد وعلى حاجتهم، وليس عندهم يعني هذه السعة التي عند الناس. ويشير أيضا إلى أن الأصل في الثياب ماذا؟ الطهارة. ما دام أن الدم ما نزل على الثوب لماذا يغسل؟ يعني مثل بعض الناس الآن قد يحصل له جنابة وهو لابس ثوب يروح يغسل الثوب، يعتقد بأن الثوب قد تنجس. إذا كانت الجنابة حدث وليست نجاسة، ما ذنب الثوب الآن تغسله مثلا وهو طاهر؟ ولذلك عائشة تقول: ما كنت أغسل الثوب 3 حيض لأنه ما ينزل عليه الدم، لا ما ينزل عليه الدم. وهذا يدلنا على أن الأصل في الثياب الطهارة. ولذلك يقول الناظم الشيخ السعدي رحمة الله عليه: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأرض والثياب والحجارة. سيأتي معنا حديث أبي ثعلب الخشني فيما يتعلق بآنية المشركين، ويدل على أن الأصل في الأشياء الحل والجواز والإباح والطهارة أيضا، كما أن الأصل فيها الحل والجواز والإباحة بالنسبة للأشياء، كذلك الأصل فيها الطهارة. وحقيقة مثل هذه الأبواب يحتاجها من لديه وسوسة منتشرة هذا الوقت، نسأل الله السلامة والعافية، أن يقرأ فيها من الرجال والنساء حتى يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا بالنسبة لقول عائشة فلتغيره بشيء من صفرة. المقصود ما كان معروفا عندهم من استعمال بعض المواد العشبية التي يغير فيها الشيء وهي مشتملة على روائح طيبة، لكن لو غير بزعفران غير بأشياء ثانية أخرى لا حرج في ذلك. هذا قديما، الآن عندنا الغسالات ما شاء الله تغسل وتنقي الثوب. نعم.
قال: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل يا رسول أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح، والرحض الغسل.
قالت: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. وهذا الباب يشير إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، النجاسة لا يطهر المحل إلا بالماء. ونحن نتكلم عن النجاسة الحكمية وليس العينية. تذكرون أنواع النجاسة؟
نعم.
من يذكر؟ اللي ما عنده كتاب عشان نعطيه كتاب. من ما عنده كتاب؟ عمر، ما عندك كتاب؟ أنواع النجاسة عندك؟ ها، من اللي ما عنده كتاب؟ تفضل يا شيخ. لا أنواع النجاسة من حيث العموم، حكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ أحسنت، هي النجاسة العينية الطارئة على محل طاهر. بسم الله. كم باقي عندنا كتاب؟
باقي 4 كتب.
ما شاء الله. من اللي ما عنده كتاب يرفع يديه عشان نسألكم، بس أهم شيء يستعدوا للجواب. طيب، قال: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. هذا مذهب جماهير أهل العلم. طيب، من الذي خالف وقال بأن النجاسة تطهر بكل مطهر؟
الحنفية.
اللي ما معهم كتب. أنت أفا قبل شوي ذاكرين منو بعد؟ يجوز الواحد يغشش لأنه غش شرعي. هذا الحنفية، أعطيه كتاب. يلا بسم الله. طيب، قال أن أبا ثعلبة، كم باقي من الوقت؟ طيب، قال أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفتنا. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، والفتوى هي بيان الحكم بدليل. وقول أفتنا هنا ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينقل عن شيء آخر، وإنما الرسول هو المفتي صلى الله عليه وسلم، ويتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، منصب الإمامة، ومنصب الفتوى، ومنصب القضاء صلى الله عليه وسلم. أفتن يعني بين لنا الحكم في آنية المجوس. المجوس من لا دين له، وهم في مقابل أهل الكتاب. المجوس من لا دين لهم وهم في مقابل أهل الكتاب. قال: إذا اضطررنا إليه. والضرورة هي حالة تجعل الإنسان إن لم يتناول الشيء يهلك، أو يقع فيه هلكة، أو في عسر يعني شديد. إذا اضطررنا إليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا اضطررتم إليها. كرر النبي عليه الصلاة والسلام لفظة الاضطرار حتى يقطع عن من يريد استخدامها في غير حالة الضرورة. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. دل هذا على أن آنية المجوس الذين لا دين لهم، لكونهم يأكلون الميتات ويشربون الخمر، قال: إذا اضطررتم إليها يعني لا ليس عندكم آنية فاغسلوها بالماء، فدل هذا على أن النجاسة هذه تزال بالماء، لا بد من الماء، ولم يذكر العدد ولم يذكر التثريب، وإنما يكفي غسلها بالماء. وأيضا حديث أبي ثعلب الخشني الآخر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب، إنا بأرض أهل الكتاب. فالأول في الأولى قال في آنية المجوس، وفي الثاني قال في أرض بأن بأرض أهل الكتاب، وأهل الكتاب الأمتين المعروفتين، ولذلك قال فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال طبعا أبو ثعلب الخشني سكن من قبائل العرب التي سكنت الشام، وتعلمون بأن قبائل العرب الذي خرجت من الجزيرة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تنصروا، مثل غسان ومثل مدحج، يعني قبائل تنصرت هناك، وهو من قبيلة كانت قد تنصرت في بلاد الشام. قال إن بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها، يعني اغسلوها بالماء، فاغسلوها بالماء. هذا الحديث مسائله: أولا أن النجاسة يتعين فيها الماء لتطهيرها، النجاسة يتعين فيها الماء لتطهيرها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للمسلمين الأكل في آنية أهل الكتاب وفي آنية المجوس الذين لا دين لهم بشرطين: الشرط الأول الاضطرار، وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الاضطرار، وثانيا الغسل قبل الاستعمال، وقد دلها على هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أيضا أبي ثعلب الخشني، وهما قصة واحدة، لكن الأولى رواها عبد الله بن عمرو، والثانية رواها عبد الله أو رواها أبو ثعلب الخشني. والغسل وارحضوها يعني اغسلوها، فلا يجزي فيها الرش، وإنما لا بد من الغسل. طبعا حديث أبو ثعلب خالف أحاديث فيها جواز استعمال آنية المشركين وثيابهم، مثل توضأ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة مثلا، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود في المدينة. طيب كيف يكون الجمع؟ الجمع أن النهي في حديث أبي ثعلبة هو من باب الاحتياط، لأنه ذكر بأن يأكلون فيها ويشربون فيها، والاستحباب من باب الاحتياط، يعني قال العلماء من باب الاحتياط لا من باب الوجوب، وقيل لأنهم كانوا يستعملونها في النجاسات فاحتاط لذلك. المقصود عموما من هذا الباب تعين الماء في إزالة النجاسة، فالماء هو الذي يطهر مثل هذه الآنية، والآنية هذه التي ذكرناها هنا في جاءت في الأحاديث هي المستعملة. الآن الآنية التي تأتينا من غير المسلمين تأتينا كيف؟ جديدة تأتينا جديدة ومعلبة ومقرطسة ومكرتنة. ها، المقصود قديما كان الناس في حاجة، ولذلك القصد الآنية التي يستعملونها هم. أما الآنية التي لا يستعملونها وإنما خرجت من المصانع مباشرة فهذه لا تحتاج إلى غسل، لا الآنية ولا الثياب. سيأتي معنا ذكر الثياب، نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.